الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، ولا نزال في هذا الاعتبار من نتائج من الاجتهاد بإذن الله تعالى جمع عبد الله المانع حفظه الله تعالى وشهد وتعليق شيخنا حفظه الله تعالى، ونحن في هذا اليوم فجر الاثنين الثالث عشر من شهر الله المحرم، وفي هذا المسجد المبارك مسجد السعاده نواصل من حيث وقفنا. السؤال 48 بعد المئتين، قال جامعه سألت الشيخ الجلال عن زيادة ولا يعز من ولا تعز من عليه في حديث حسن بالقنوت، قال الشيخ رحمه الله تعالى صحيحا رواه البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اما بعد، لا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمه الله عليه، وفي هذه المساله سؤال الخامس الخمسين بعد المئتين، يقول أبو محمد سألت الشيخ عن زيادة ولا يعز من عادي، يعني هل هي صحيحة في حديث الحسن بن علي في قنوت الوتر؟ قال الشيخ رحمه الله: قال الشيخ عن هذه الزيادة لأنها صحيحة رواها الإمام البيهقي، وقد جمع ألفاظها ألفاظ هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تغضب ولا يقضى عليك وإنه لا يجد من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ننجى منك إلا إليك. فقوله وإنه لا يجد من واليت ولا يعز من عاديت، لا يجد من والي ان كنت وليا، لا يجد، كيف يجد انت وليا؟ ولا يعيش من عاديت، من عاديت ان كنت عدوا له لا يعيش، لا تكون له قائما، كيف يعيش وانت عاديت؟ وهذا القنوت قنوت الوتر سنة في كل السنة، فإذا حافظ عليه المسلم والمسلمة في وتره وذبح الأخيرة في كل ليلة فهو أفضل، وأحيانا تأتي به قبل الركوع وأحيانا بعده. جاء هذا وجاء هذا بطرف هذين في هذا الصنود. وفي رمضان كما عرفتم في آخر التراويح هجل أيضا يأتي بالإمام ويدفع اليدين ويؤمن على هذا الدعاء من وراءه، وإذا زاد عليه بعض الجمل الدعائية لا زاد. والله الموفق.
كما يحب ربنا ويرضى من السماوات ومن الأرض
ويبقى ما بينهما ويبقى ما شئت من شيء بعض أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بحسب الإصرار حتى يكبر الإمام للسجود فأنت تأتي في هذا الذكر فإذا كبر الإمام ووصل إلى الأرض ووضع جبهته في الأرض فكبر أنت تنزل حتى وإن قطعته لا لا والله موفق يوجه كما سلف الان يوجه الى اذى فصف عنه لانه صلاه ثلاثه يوم قال بهذا ائمه وقال بهذا ائمه لكن قاعده معروفه انه المجتمع العام الخاص قدر الخاص الرؤيا يقتدي العام صلوا كما رايتم ان يصلي هذا عام فابو كان الرسول عليه الصلاه والسلام يجمع بينهما يقول هذا الامام الامام وكذلك المنفرد يجمع بينهما لكن عندنا دليل خاص واذا تعارض العام والخاص وتعذر الجمع بينهما يقدم الخاص على العام عندنا دليل خاص يخص المؤتمر وأن المؤتم يكتفي بالتحميد إذا قال سمع الله لمن حمده يعني إذا قال لمن سمع الله لمن حمده فقولوا يعني أنتم المؤتمون فقولوا ربنا ولك يسمع لكم والله أكبر
وفق الله ليكم قال جمع إلى سألت شيخا عن من يصرف ثمان ركعات في كلام واحد قال الشيخ غلط
هذا السؤال السابع يكون بعض المؤمنين سأله جامع قال الشيخ رحمه الله عمن يشرب تمام ركعات بكلام واحد قال الجواب غلط يعني معنى هذا ان العباده توقيفيه هذه قاعده وصلاه الليل عباده صلاه الوتر صلاه التهجد صلاه التراويح كلها عبادات والعبادات الاصل فيها التوقف يعني لا تعمل شيء الا بدليل وتعمل العباده كما جاء في الدليل فثمان ركعات كلام واحد بهذه الصفه لم يجد لكن لو صلى تسع ركعات صلى ثمان ركعات جمله واحده لم يجلس الا في الثانيه تشهد ثم قام ولم يسلم فاتى بالتابع ثم تشهد وسلم نقول هذا قد جاء هذا فاتى الرسول عليه الصلاه والسلام هذه السنه وحاله من حالات صلاه الليل تسع ركعات جمله لا يجلس الا في الثانية يتشهد ثم يقوم بدون سلام فياتي بالتاسع ثم يتشهد من التاسع او يسلم ثم كان عليه الصلاه والسلام يصلي ركعتين بعد التاسع وهو جالس هذا وكذلك سبع ركعات يسردها فردا لا يجلس الا في السادسه يتشهد ثم يقوم بدون سلام فياتي بالسادسه ثم يتشهد يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس هذه صفة وهذه صفة، صفتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وهما من مجموع صفات صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل، وأحيانا تصلي ركعة واحدة هذه صفة تؤثر بها، وأحيانا ثلاثة، وإذا صليت ثلاثة لك حالة كاملة، إما أن تصلي ركعتين تسلم وركعة وتسلم هذا صحيح، وإما أن تصلي ثلاث جملة واحدة لا تتشهد ولا تقول لله الثاني، أي لا تشبه بالمعرض ركعتين تشهد المدة الأولى، جاء النهي عن التشبه بالمعرض، وإما أن تصلي الوتر ثلاث إما ركعتين وسلام وركعة وسلام، وإما ثلاث جملة واحدة لا تجلس ولا تشهد إلا الثاني، وأحيانا خمس جملة، وأحيانا سبع جملة، أحيانا تسع قد ذكرت هذا أنك تشهد الثالثة ثم تقوم إلى الثالثة، تشهد الثالثة ثم تقوم إلى الثالثة، قال الصدق إذا أتى بالصد صدا ما جرى في الدرجة السابعة خالصا، أو أتى بالتسع صدا مثل خالصا يأتي بما جالس الأصل إذا ذات المنع التوكل إلا بنفسه، فإذا صلى ركعتين هذا هو الأصل، إذا كان ينسى الصفات فيأخذ بأسهلها وأيسرها، ركعتين وسلام وركعتين وسلام وركعتين وسلام، وآخر شيء كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل لنا لنا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعتين في الليل ولا صلى، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا جاي هذا
السؤال الذي يقوم بالتاجر وقم على السكين، قال جميع محمد سألت شيئا عما رفع رأسه، سألت شيئا عما صلى من الليل على خلاف الوارد، كان لو اترد أربعا أرتفع، فجال الشيخ الجازم والله تعالى الأقرب لا أرتفع.
هذا السؤال الثاني من المحصول بعد المئتين، قال جامع سألت الشيخ عمن صلى من الليل على خلاف الوارد، يعني كما تفهمت تمام تسع فردا لم تشهد الثانية، أو سبع فردا لم تشهد الثالثة، أو بأي صفة أي وارد، قال كمن سرد أربعا يعني صلى أربع ركعات متواصلة لم يتشهد إلا الرابعة، وحتى لو تشهد ثانية في المقام من السلام، إن هذه كلها ما هي واردة، قال الشيخ الأقرب لا تشهد، الأقرب أنها لا تشهد، وحديث عائشة المتفق عليه لما قالت رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا الحديث صحيح متفق عليه، لكن أربعا ذكر أهل العلم أنه ليس المراد به أربع جملة واحدة، وإنما على ركعتين. قالوا وهذا الحديث المجمل يفسر حديثها الآخر المفصل، وكلا الحديثين في الصحيحين،
وإذا اجتمع المجمل والمفصل فإن المفصل يقضي على المجمل، والمفصل من حديثها في الصحيحين في صلاة الليل ذكرت الصفة أنه كان يصلي هذا العدد على ركعتين بركعتين، يعني معناه ركعتين ثم ركعتين وكأنه ارتاح، ثم يقوم بركعتين ثم ركعتين ثم يرتاح، ثم يأتي السلام. فعلى هذا بالذات صلاة الليل لا صلى أربعا، أما صلاة النهار نافلة أربعا إذا فعل هذا أحيانا لا، في النهار أربعا لا، في الليل أربعا لا تفعل هذا، إما أنك تقوم إلى الخامسة وتكون قد أتيت بصفة مشروع خمسة، أو واصلها إلى سبع أو إلى تسع. نعم. السنة قبل الظهر إذا صلى أربعا لا بأس، لأنها نافلة أو راتبة نهائية، بما أنها نهائية فأحيانا أربع قبل الظهر ركعتين صلاة وركعتين صلاة، وإذا فعل أحيانا أتى بها جملة لا بأس، إن شاء للشهرين وهذا هو أقرب للشهرين، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة صحيحة، ذكر الحديث يعني في المجلد الأول وفيه أربع ركعات نهارية في الشهرين، إذا فعل هذا أحيانا ما لا فيها جمع الظهر، نعم كانت ما جاء النهى عن الجمع الظهر، جاء النهى عن شروط المعركة أيضا. تفضل.
أحسن الله إليكم ما سألكم، وهذا السؤال السابع والخمسون بعد المئتين. قال جميعهم سألت شيخنا عما رفع رأسه من الركوع فعبر أيكتفي بحمد واحد؟ أجاب الشيخ لعله سنتان اجتمعتا فدخلتا معا.
هذا السؤال التاسع والخمسون بعد المئتين. قال جامعهم اتقن الله وإياه وجميع المسلمين بما يسلم ويرضاه، سألت شيخنا يعني الشيخ بن باز رحمه الله وغفر الله لنا وله وجميع المسلمين عمن رفع راسه من الركوع فعطف أيكتفي بحمد واحد؟ أي وإلا يحمد لعطافه ويحمد الله على رفعه من الركوع؟ قال الشيخ رحمه الله لعله سنتان اجتمعتا فذكرتا معا، يعني معناه يكتفي بحمد واحد، وظاهر هذا ظاهر كلام الشيخ انه يرى كانه يرى للعاطس اذا عطس في صلاته ان يحمد، وقد جاء في هذا الحديث يحمد في صلاته ولكن لا يشمت، أي لا يشمته المصلي، لا يقول له يرحمك الله، وحتى لو شمته إنسان خارج الصلاة هو لا يرد عليه بقوله يهديكم الله ويصلح ذلك لأنه في صلاة، فلا يأتي إلا بالحمد. ومع ذلك أيضا حتى حديث الحمد فيه كلام، فلو أنه ما يأتي بشيء للحديث الآخر أن البخاري إن في الصلاة شغلا، أنت مشغول بصلاتك فلا ترد السلام إلا إشارة لا لفظا، ولا ترد على المؤمن أذانا، ومن صالح عن شيء يكون الرد الإشارة، وإذا عطشت لا تحمد ولا تشم في الصلاة، ومن شمتك لا ترد عليه، وإذا صاحت فيك فأنت مشغول بصلاتك
انشغل بها وضاف الحديث فيه كلام هو ظن بن حبان ان الرسول عليه الصلاه والسلام عطف حمد الله في صلاته او بهذا المعنى. والله الموفق
وسبحان الله اليهم من يحب ويرضى بدا متوفرا وهذا السؤال يكتون بعد المئتين من ظن ثوبه عند سجوده لئلا يتاذى به هو او من حوله هل هذا من السبب الملزوم؟ الجواب لا، هذا سجد عليه وانما جمعه لئلا يجزي من حوله.
هذا السؤال الستين بعد المئتين سمع الشيخ رحمه الله عن من ضم ثوبه عند سجوده وأن لا يتأذى به هو أو من حوله، هل هذا من الكف المذموم؟ قال الشيخ لا، هذا سجد عليه وإنما جمعه لئلا يؤذي من حوله، لأنه جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني سبع أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه، هذان الأروع والكفين والركبتين وأطراف القدمين، وألا أخف ثوبا ولا شعرا. يعني إذا ركع إذا سجد وسقط عليه الثوب او الامام فتحت قال ولا اشك ثوبا ولا شعرا، يكون تماما. قال طيب الانسان ركع او سجد فحتى ينظر الى قدمه مع احد صاحبه، هل هو متقدم ام متاخر ام ساري، ضم ثوبه الى يديه مع ركبته بهذه النصحة اللي أبدأ خمس إن شاء الله. كذلك عند سجود حتى يتمكن من القيام بجزء صاحبه على ثوبه، لو سبق يكون عارف أن ثوبه تحته وليس تحت صاحبه أيضا لا بأس. المهم أنك لا تصلي وأنت كاف بكم في صلاتك، لا تتقدم إنما تحرم لأنك في فرق. وهكذا أيضا العمامة إذا انفتحت لا تقوم ترددها وتشدها، اتركها تسبق معك. والشعر كان من قبل مصر في الابتسام كان لهم شعور طويل وكانت عادة سائلة ما كان شادين، الآن اختفر عنه إلا إذا كان في بعض القبائل معناه لا، لكن أذوقها من زمانهما الرجل ما يرى بحاجة، هذا للمرأة. فكانوا من قبلهم شعور طويلة ربما انفتح شعره وسقط يمين شمال فلا يرجعه، اتركه يسجد معه وألا أكف ثوبا ولا شعر. أما المرأة فإن كان عندها شعر طويل فإنها تغطي رأسها ولا يظهر شعرها في الصلاة، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا تسمع، وامرأة الحائض يعني المرأة التي بلغ سن النحيض، وإلا في المرأة الحائض تصلي، لكن معنى المرأة التي بلغت من المحيط بلغت بالغة لا تقبل صلاتها إلا إذا شمرت رأسها وأطت وأطت شعرها وأطت نحرها وصدرها وخلقها وجميع بدنها، فلم يظهر منها إلا الوجه والكفين فقط حتى القدمين بابت من سترهما في الصلاة أدباء المرأة، وإنما صلاتها لا تصح
في هذا فتوى الشيخ بن باز انها باطله، فتوى الشيخ الالباني ان صلاتها باطله اذا كان القدم مخشوش وتحرك المراه على تعطيه القدمين وعلى تعطيه جميع بدنها الا الوجه والتحريم. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا حتى اليكم اسالكم هذا السؤال الحالي والستون بعد المئتين. قال جامع سالته اليه كيف ذلك، ما حكم الدخول على الثوب بلا حاجه؟ اجاب رحمه الله تعالى خيرا الاولاد المباشره.
هذا السؤال الحالي والستون بعد المئتين ساله ابو محمد الشيخ عبد الله بن مانع وفقنا الله واياه في الله عن حكم السجود على الثوب بلا حاجه، يعني يضع جهته على ثوبه من غير حاجه، لا برد يريد ولا حر يريد ولا تراب، ما هي تراب تاتى به. قال الشيخ الاولى مباشره، يعني الافضل ان يباشر جبهته وأنت الأرض كي يزيد على الحوض لا بأس صراحة، لكن مباشر كان أفضل. لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ثم نام، وكان ذلك في رمضان، رأى أنه يسجد على الماء والطين، إذ رأى ليلة القدر أنها جاءت وأنه جاء مطر وأنه سجد على الماء والطين، فتحققت هذه الليلة. هو رآها قبل مجيء مطر، فحققها الله له. جاء المطر في ليلة 21 في ذلك العام من رمضان، وكان صف المسجد من الجيب لا يمنع نزول الماء بل ما يملك، وصار طول المسجد فيه ماء وطين، وجاء وقت صلاة الفجر في صبيحة 21، فصلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلا سجد على الماء والطين، ولما انتهى من صلاته والتفت إليهم رأوا أثر الماء والطين في جبهته وعلى أنفه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، خطب الله له هذه الأدوية. وهذا كما نقول هذا من النوع الذي لا يحتاج الى تأويل مثل الرؤى، لان الرؤى تنقسم الى قسمين، قسم لا يحتاج الى تفسير، هذا هو تفسيره، وقسم يحتاج الى تفسير. فكل انسان جاء في المنام هذه الرؤيا ثم تحققت هذا تفسيره، راى في المنام انه ياسر مع فلان او انه صلى او انه خطب ثم خطب، هذا تفسير، او صلى بالناس اماما ثم صلى بهم، هذا هو تفسيره، وهذه رؤيا طيبه وهي من الله. والله اكبر.
شكرا الله لكم من الحكمه. السؤال الثاني في السنه بعد المعيد، قال جميعهم سالته الإخلال
بالسجود
على الأمر هل هو
مفصل للصلاة؟
أجاب الشيخ
رحمه
الله تعالى
نعم هو ثابت للجنة. هذا السؤال الثاني والستون بعد المئتين، سأل جامع الشيخ الله رحمه الله عليه عن الإخلال بالسجود على الأمر، يعني يعلم الأمر ما يسجد عليه وما يتعرض على الناس، إنما يسجد على الجنة فقط. قال هل هو مبتل بالصلاة كونه علق الأمس ما سجد عليه؟ قال الشيخ نعم،
فهو تابع للجبهة، يعني صلاته باطلة لأنه ما قيد على عمده. إذا كم من يصلي ولا يشهد على عمده يعلق فتبقى صلاته. ومنهم أيضا من يعلق الرجلين يرفع الرجلين، ومنهم من يرفع رجل واحدة ويسجد واحدة، ومنهم من يجعل رجل على أخرى. فالمباشرة بالسجود هي سهلة، أما التي فوقها فهي مباشرة، معناه ما في آلة الأعضاء. لابد أن تسجد على السبعة الأعضاء على الجبهة ومعها الأنف. الجبهة والأنف عضوة لا تلقى، وعلى الكفين والركبتين وأطراف القدمين، وتضغط على قدمين بحيث أنك تستقبل بأصابع القدمين القبلة. حاول تضغط على الأصابع فتستقبل بها القبلة. تأتي بالسجود الشرعي، السجود الكامل. والله المستعان. إذا كان عنده عذر شرعي فقد قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. رواه البخاري. مع أن القيام في الفريضة ركن، لكن مع العذر يستطيع. فهذا إذا كان عنده عذر شرعي معذور بهذا العذر. أما بدون عذر ويتلاعب بالصلاة ما يجوز. نعم. إذا سجد أي علق بالليل تعيدنا. والله المستعان.
جزاك الله خيرا. وهذا القرآن الثالث يكون بعد المئتين. قال جمعه: وسألت الشيخ عن حديث عائشة كان إذا فاتت الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، هل ذلك قبل الزوال؟ فأجاب الشيخ قائلا: قبل الزوال وبعد الزوال.
هذا السؤال الثالث والستون بعد المئتين. قال: سألت الشيخ عن حديث عائشة كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، هل ذلك قبل الزوال؟ قال الشيخ: قبل الزوال وبعده. انتهت اللغة المرأة؟ انتهت إن شاء الله مع الأبناء. المرأة هل قالت من النهار آخرة بهذا الإطلاق؟ ورواه مسلم. وإلا يكون القضاء ما بين طلوع الشمس ما بين استوائها. الآن يتم خطوة من الشيخ أن هذا القضاء يكون قبل الزوال وبعده. يعني معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم بصلاة الوتر، بحيث أنه كان إذا فاته من مرض أو نوم يقضيه، وأيضا كان يحافظ عليه حضرا وسفرا. صلاة الليل، صلاة الليل من هالوقت كان يقضيها إذا فاته، وكان يحافظ عليها في خبره وأسفاره. وكذلك أيضا سنة الفجر كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها حضرا وسهرا، فحرصوا عليها. كان يقول: أتى الفجر خير من الدنيا وما فيها. أتى الفجر أي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان عليه الصلاة والسلام أشد محافظة على صلاة سنة الفجر. ونحن الحمد لله في دروسنا هذه نصلي السنة في الليل. ثم ناتي اليكم او الى اي مسجد وقد ادينا السنه ناتي فقط لوقفه فريضه. فهذا ان شاء الله لاخواننا طلاب العلم انهم يحرصون على سنه الفجر خير لهم في الدنيا وما فيها. والحمد لله مع قرب المساجد بالنسبه للحجر والشوارع خاليه من الجهاد يجيك اذا كانت السياره جاهزه تجمع بين هذا الخير صلي السنه ثم تنطلق الى المسجد وقتا قليلا. اذا فاتته يقضيها ان شاء قضاها بعد ان ياتي بالاذكار اذكار مرار الصلاه وان شاء قضاها بعد طلوع الشمس هذا افضل ولو القيام. دائما الله يهدي ما يهدي ويهدي المسلمين. هذا مقصر مقصر ومهمل حاول يحافظ على سنه الفجر وياتي بها بوقت اللهم لو حصل في النادر فيقضيها. اما دائما ما ياتي بها الا بعد الفرض فهذا يدل على اهماله المهمل.
إذا لو خير ورجعتم له بعلمكم. هذا السائل يقول السؤال الرابع يقول على المئتين. قال جامعه سألته عن تكبيرة الركعتين في أول صلاة الليل هل يفعل الإمام في رمضان التراويح؟ الجواب قال ما أخطأ.
والذي بعده
قال بالسؤال الذي بعده وقال بالسؤال الذي بعده قد سألته أخرى فقال لا هذا الجزء.
سأله عن تخفيف الركعتين في أول صلاة الليل هل يفعل الإمام في رمضان في التراويح هذه السنة؟ أبو يقول كيف الحرص طلبة العلم على العلم على القواعد وعلى استغلال الأوقات واستغلال المواقف. فهو أيضا عالم علماء المسلمين عالم بالكتاب وبالسنة والفقه في الدين فاستغل هذه الفرصة وفعلا فاتت في موت الشيخ رحمه الله عليه ذهب الحكم إلا ما كان قد سجل وقد قيد. فسأله في التراويح في رمضان هل الإمام يستفتح صلاة التراويح في ركعتين خفيفتين كما جاء في ذلك الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام والمواظب عليه أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك ينظر إلى القراءة. قال الشيخ ما أخبر يعني ما عندي خبر يعني ما عندي إجابة الآن لكن انظر إلى حرص الطالب عالي السؤال يستمر في نفس الموقف ويستمر في موقف آخر عالي السؤال. قال ثم سألته الأخرى يعني مرة أخرى فقال الشيخ لا هذا التهجد هذا التهجد ما كرر التمييز. وإذا كان التهجد في رمضان جماعة فكرر كأنها أعظم. المهم هذا تأتي به إلى أن تصلي في بيتك صلاة الليل تهجد فتستفتح صلاة الليل في ركعتين خفيفتين هذه السنة. أما إذا كان التراويح أو تهجد التراويح قد قال بعض أهل العلم أن صلاتك
يسن في العشاء البعدية بعد العشاء في رمضان هذه هي بحدين الخير ثم تقوم بعد ذلك مع الإمام وتصلي بصلاة إمامه وهذا تهجد تصلي بصلاة إمامه والله أكبر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم في علمكم. وهذا السؤال الثالث في السنه على النسيم رفع اليدين في قنوت الوتر اي ما اجاب الشيخ سلام ما اعرف الا ما جاء في النوازل قياسا عليها.
هذا السؤال السادس يحكم بعد المئتين سئل الشيخ الناس رحمه الله عن حكم رفع اليدين في قنوت الوتر يعني هل هو سنة؟ قال الشيخ ما عرف إلا ما جاء في النوازل قياسا عليها وله كلام آخر في بعض كتبه يقول يرفع اليدين في قنوت الوتر عملا بالمدل العام بالعموم وقياسا على رفع اليدين في قنوت النوازل لأنه قد جاء رفع اليدين في قنوت النوازل خارج الصفين ضمن دعم فإن شاء الله قياسا على رفع اليدين في قنوت النوازل كما قال احمد وايضا عمرا بالادله العامه فتقنط وترفع اليدين في قنوت الوتر وكذلك الناس في التراويح قنوت الوتر يرفعون ايديهم ويؤمنون على الجمل الدعائيه ويصبحون على الجمل التي فيها ثناء على الله والله الموفق. إذا صليت خلف إمام يغلق قنوت النوازل تتابعه وتقنط معه ترفع اليدين وتؤمن وإذا كان ما يغلق أيضا تتابعه وتقنطه لا تغلق أنت ولا تقال اليدين ثم تابع الإيمان إن كانت قنط وإن لم يقنط لا تقنط إلا إذا كان قنوت الفجر إذا كان يقنط الفجر خاصة ومجاوب على هذا فهذا لا يفعل لكن انتظر قصير تسجد ولا ترفع اليدين ولا تأمن لأنه يدعو لقنوت الفجر دائما والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الثالث في السن بعد النهجين سئل الشيخ جزاكم الله تعالى هل كل ضارب يقتل في الصلاه كالحيه والعقرب فاجاب رحمه الله ليس ببعيد ان جعل الحاجه.
هذا السؤال السابع والستون بعد المئتين سئل رحمه الله هل كل ضار يقتل في الصلاة كالحية والعقرب؟ قال الشيخ ليس ببعيد إن دعت الحاجة يعني أنا يقتل إذا دعت الحاجة يعني النص جاء في العقرب والحية فإذا جاء في البنى قياسا على الحية يقتل في الصلاة إيش بابه؟ نعم؟ قال القاموس وإذا طرقته مثلا مفروضه لكن قلت الأربعة والأربعين مثلا هو اسمه الأربعين الأربعين هذا في سم هذا في سم كذلك يقتل قياسا على الله على الحنك الصغير ولأنه يريد ولأن المصلي شيطان يخوف ما يعود عليك ويأمن لك. طيب أول 44 مثلا هو أن الثعبان ما له يوم النص جاء في العقرب في الحية، هذا قياسا عليه. إيش باقي غير هذه الأربعة من الدواب الضارة؟ الوضع تقوى ترعى للضارة، لأنك أنت آمن من شر هذا، أنت آمن من شر في غير هذه الأربعة. نعم إيش هو؟ الفار بعد الصلاة إن شاء الله. تعالى طيب هو ما يحاجر يجرم ها عبد هنا يعني أنت تصلي أنت الآن في الصلاة تقصده بعد الصلاة إن شاء الله. أيوة الفار والفارة بعد والوضع نعم أيوة يقول المانع المانع في الزبان ضربهم إذا آغوا كل طعامي فضلهم حتى إيش؟ هو يحاول على قبلة وتقديرا هذا والله أعلم قد يكون من تقديم حقك على حق الله، لأن الله سبحانه وتعالى قدر حق عبده على حقه في مواضع كل شيء. فالنبي قال والله أعلم أن هذا منها، أنت في صلاة هذا حق الله فوقع بين الله عزيز، لكن جاءنا يضرك ما يريد وقد تلقى مشؤول الآن فرخص له قدم حقه على حقه كله حيا على الأرض و44 ثعبان. إذا احتاج أن يبقى حق ثعبان ناصح كبير ومقاوم واحتاج إلى أنك تستعد له وتقف حذره أنت العدو، هذا عدو هجم عليك فاقتله واستعد له. نعم الكلب العقل أحسن يعني بشرط واحد أنه متجه نحو المصلي ما يريد أن يهتك الله يدافع عن نفسه حتى ولو أدى إلى أن ينسف الصلاة. طيب جزاك الله خيرا إذا انحرف عن القبلة بعيدة، أما إذا لم ينحرف يوافق. أي نعم تفضل. يعني لو أنتم يحتاج إلى واحد يمسح بيده طيب والله بعون العبد ما كان العبد أو نعشق والله ضار لها أحسان لو خريقة تقبلون أي واحد والله أحسان. طيب إن شاء الله تحرصون على صلاة الإشراق وذلك المقهير وذلك المقهير وغدا إن شاء الله في مسجد الألباني أيضا في مسجد حي حيث رحانا مسجد الإمام الألباني إياه صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، ولا نزال في هذا الاستنباط من نتائج من الاجتهاد بإذن الله تعالى جمع عبد الله المانع حفظه الله تعالى نشاهد عليه شيخنا حفظه الله تعالى. ونحن في هذا اليوم فجر الاثنين
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمه الله عليه، وفي هذه المسألة سؤال 55 بعد 200، يقول أبو محمد: سألت الشيخ عن زيادة ولا يعز من عادي، يعني هل هي صحيحة في حديث الحسن بن علي في قنوت الوتر؟ قال الشيخ رحمه الله: قال الشيخ عن هذه الزيادة لأنها صحيحة، رواها الإمام البيهقي، وقد جمع ألفاظها، ألفاظ هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تغضب ولا يرضى عليك، وإنه لا يجد من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، لا ننجى منك إلا إليك. فقوله: وإنه لا يجد من واليت ولا يعز من عاديت، لا يجد من والي ان كنت وليا، لا يجد، كيف يجد انت وليا؟ ولا يعز من عاديت، من عاديت ان كنت عدوا له لا يعز، لا تقوم له قائما، كيف يعز وانت عاديت؟ وهذا القنوت، قنوت الوتر، سنة في كل السنة، فإذا حافظ عليه المسلم والمسلمة في وتره وذهب الأخيرة في كل ليلة فهو أفضل، وأحيانا تأتيه قبل الركوع وأحيانا بعده، جاء هذا وجاء هذا، وترك هذا الدين في هذا القنوت. وفي رمضان كما عرفتم في آخر التراويح نجد أيضا يأتي بالإمام ويرفع اليدين ويؤمن على هذا الدعاء من وراءه،
وإذا زاد عليه بعض الضمن الدعائية لا ذات والله موقف.
ووصل إلى الأرض ووضع جبهته في الأرض فتبدأ أن تتنزل حتى وإن قطعت لا بأس. والله المستعان. يوجهك نفسك الآن يوجهك إلى أذى فاكتب عنه لأنه صلاة ثلاثة أيام. يعني قال بهذا أئمة وقال بهذا أئمة. فكان القاعدة معروفة أنه يجتمع العام الخاص والأجر الخاص. الرؤيا يحتج العام صلوا كما رأيتم أن يصلوا هذا عام. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما يقول هذا الإمام الإمام وكذلك المنفرد اجمع بينهما. لكن عندنا الذين خاف وإذا تعارض العام والخاص وتعذر الجمع بينهما فقد يقدم الخاص على العام. عندنا الذين خاف يخص المؤتمر وأن المؤتم يكتفي بالتحميد. إذا قال سمع الله لمن حمده يعني إذا قال لمن سمع الله لمن حمده فقولوا يعني أنتم المؤتمون فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع لكم. والله أكبر.
وفق الله ويسمع قال جمع إلى سألت شيخا عنهم يصرف ثمان ركعات في كلام واحد. قال الشيخ غلط.
هذا السؤال السابع يقول بعض المؤمنين سأله جامع قال الشيخ رحمه الله عمن يشرب ثمان ركعات بكلام واحد. قال الجواب غلط. يعني معنى هذا ان العباده توقيفيه هذه القاعده وصلاه الليل عباده صلاه الذكر صلاه التهجد صلاه التراويح كلها عبادات. والعبادات الاصل فيها التوقف يعني لا تعمل شيء إلا بدليل وتعمل العبادة كما جاء في الدليل. فثمان ركعات كلام واحد هذه الصفة لم يجد. لكن لو صلى تسع ركعات صلى ثمان ركعات جملة واحدة لم يجلس إلا في الثانية تشهد ثم قام ولم يسلم فأتى بالتابع ثم تشهد وسلم. نقول هذا قد جاء هذا فاتح الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السنة وحالة من حالات صلاة الليل تسع ركعات جملة لا يجلس إلا في الثانية يتشهد ثم يقوم بدون سلام فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد من التاسعة أو يسلم. ثم كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد التاسعة وهو جالس هذا وكذلك سبع ركعات يسردها كذباً لا يجلس إلا في السادسة يتشهد ثم يقوم بدون سلام فيأتي بالسادسة ثم يتشهد يسلم ثم يسلم ركعتين وهو جالس. هذه الصفة وهذه الصفة صفتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهما من نجوم صفات صلاها الرسول عليه الصلاه والسلام في الليل واحيانا تصلي ركعه واحده هذه سنه تؤثر بها واحيانا ثلاثه. واذا صليت ثلاثه فلك حالتان إما أن تصلي ركعتين وسلم ورفعها وسلم هذا صحيح، وإما أن تصلي ثلاث جملة واحدة لا تتشهد ولا تقول الله الثاني أي لا تشبع بالمعرض ركعتين تشهد المدى الأولى جاء النهى أن تشبه بالمعرض، وإما أن تصلي الوتر ثلاث إما ركعتين وسلام وركعة وسلام وإما ثلاث جملة واحدة لا تجلس ولا تجهد إلا الثالث وأحيانا خمس جملة وأحيانا سبع جملة وأحيانا تسع قد ذكرت هذا أنك تجهد الثالثة ثم تقوم إلى الثالثة تجهد الثالثة ثم تقوم إلى الثالثة قال الصدق إذا أتت الصدق صدقاً ما جرى في الله السابعة خالصاً أو أتى بالتسع صدقاً مثل خالصاً يأتي بناء جاهزاً الأصل إذا ذات من والتوضل إلا بنصر، فإذا صلى ركعتين هذا هو الأصل إذا كان ينسى الصفات فيأخذ بأسهلها وأيسرها ركعتين وسلام ركعتين وسلام ركعتين وسلام وآخر شيء كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل لكنا لكنا، فإذا خشي أحدكم الصلاة صلى ركعتين في الليل ولا صلى. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا جاي هذا هذا السؤال الثاني من المحصول بعد المئتين، قال جامع سألت الشيخ عمن صلى من الليل على خلاف الوارد، يعني كما تفهمت كمان تسع فردا لم تشهد الثانية أو سبع فردا لم تشهد الثالثة أو بأي صفة أي وارد، قال كمن سرد أربعا يعني صلى أربع ركعات متواصلة لم يتشهد إلا الرابعة، وقد ترى الشهد الثانية في المقام من السلام إن هذه كلها ما هي واردة، قال الشيخ الأقرب لا تشهد الأقرب أنها لا تشهد، وحديث عائشة المتفق عليه لما قالت رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا الحديث صحيح متفق عليه، لكن أربعا ذكر أهل العلم أنه ليس المراد به أربع جملة واحدة وإنما على ركعتين، قالوا وهذا الحديث المجمل يفسر حديثها الآخر المفصل، وكلا الحديثين في الصحيحين، وإذا اجتمع المجمل والمفصل فإن المفصل يقضي على المجمل، والمفصل من حديثها في الصحيحين في صلاة الليل ذكر الصفة أنه كان يصلي هذا العدد على ركعتين ركعتين، يعني معناه ركعتين ثم ركعتين وكاملها الثالثة، ثم يقوم بركعتين ثم ركعتين ثم يرتاح، ثم يأتي السلام. فعلى هذا بالذات صلاة الليل لا صلى أربعا. أما صلاة النهار نافلة أربعا إذا فعل هذا أحيانا دالا في النهار أربعا دالا في الليل أربعا لا تفعلها. ثم أنك تقوم إلى الخامسة وتكون قد أتيت بصفة مشروع خمسة أو واصل هذا إلى سبع أو إلى تسع. نعم السنة قبل الله رضي الله عنها بس لأنها ماهرة أو راتبة نهائية. بما أنها نهائية فهي من أرضى قبل الظهر من ركعتين صلاة أو ركعتين صلاة. وإذا فعل أحيانا أتى بها جملة لا لا إن شاء للشهرين وهذا هو أقرب للشهرين كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسلة صحيحة ذكر الحديث يعني في المجلد الأول وفيه أربع ركعات نهارية في الشهرين. إذا فعل هذا أحيانا ماذا؟ فيها جمع الظهر نعم لكن ما جاء النهي عن الجمع الظهر جاء النهي عن شروط المعركة. طيب تفضل.
أحكام عليكم ما سألكم وهذا السؤال التاسع والخمسون بعد المئتين. قال جميعهم سألت شيخنا عما الركعة أكثر من الركوع فعبر أيكتفي بحمد واحد؟ أجل الشيخ لعله سنتان اجتمعتا فدخلتا معا.
هذا السؤال التاسع والخمسون بعد المئتين. قال جامع اتقن الله واياه وجميع المسلمين بما يسلم ويرضاه سالت شيخنا يعني الشيخ بن باز رحمه الله وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين عمن رفع راسه من الركوع فعطف ايكتفي بحمد واحد اي والا يحمد لعطافه ويحمد الله على رفعه من الركوع. قال الشيخ رحمه الله لعله سنتان اجتمعتا فذكرتا معا يعني معناه يكتفي بحمد واحد. وظاهر هذا ظاهر كلام الشيخ انه يرى كانه يرى للعاطس إذا عطف في صلاته أن يحمد. وقد جاء في هذا الحديث يحمد في صلاته ولكن لا يشمت أي لا يشمته المصلي لا يقول له يرحمك الله. وحتى لو شمته إنسان خارج الصلاة هو لا يرد عليه بقوله يهديكم الله ويسر ذلك لأنه في صلاة فلا يأتي إلا بالحمد. ومع ذلك أيضا حتى حديث الحمد فيه كلام فلو أنه ما يأتي بشيء للحديث الآخر أن البخاري إن في الصلاة شغلا أنت مشغول بصلاتك فلا ترد السلام إلا إشارة لا لفظا ولا ترد على المؤمن أذانا. ومن صالح عن شيء يكون الرد الإشارة. وإذا عطفت لا تحمد ولا تشم في الصلاة ومن شمتك لا ترد عليه. وإذا صاحت فيك فأنت مشغول بصلاتك انشغل بها. وذاك الحديث فيه كلام هو أظن عند المسلمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام عطف حمد الله في صلاته أو في هذا المعنى. والله الموفق.
وقرأ الله عليكم من الحمد لله وهذا السؤال يكتون بعد المئتين. من ظن توبه عند سجوده لأن يتأذى به هو أو من حوله. هل هذا من السفر المذموم؟ الجواب لا، هذا سكت عليه، وإنما جمعه لأنه يؤذي من حوله.
هذا السؤال الشيخين بعض المعطين سمع الشيخ رحمه الله عن من ضم ثوبه عند سجوده وأن لا يتأذى به هو أو من حوله، هل هذا من الكف المذموم؟ قال الشيخ لا، هذا سجد عليه وإنما جمعه لئلا يؤذي من حوله، لأنه جاء في حديث ابن عباس الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني سبع أعظم الجبهة وأشار إلى أنفي، هذان الأروع والكفين والركبتين وأطراف القدمين، وألا أسك ثوبا ولا شعرا. يعني إذا ركع إذا سجد وسقط عليه الثوب او الامام فتح قال: ولا اشك ثوبا ولا شعرا، يكون تماما. قال: طيب الانسان ركع او سجد فحتى ينظر الى قدمه مع احد صاحب، هل هو متقدم ام متاخر ام متساوي، ضم ثوبه الى يديه مع ركبته لهذه النصحة التي أولاها خمس إن شاء الله. كذلك عند سجوده حتى يتمكن من القيام بجثة صاحبه على ثوبه، لو سبق يكون عارف أن ثوبه تحته وليس تحت صاحبه أيضا لا بأس. المهم أنك لا تصلي وأنت كاف لكم في صلاتك، لا تتقدم إنما تحرم لأنك في فرض. وهكذا أيضا العمامة إذا انفتحت لا تقوم تردها وتشدها، اتركها تسجد معه. والشعر كان من قبل مصر للقتال، كان لهم شعور طويل وكانت عادة سائلة ما كانوا شادين، الآن اختلف الأمر إلا إذا كان في بعض القبائل مع نايلة، لكن أبوهم هم زمانهم الرجل ما يربي حاله، هذا للمرأة. فكانوا من قبلهم شعور طويلة، ربما انفتح شعره وسقط يمين وشمال فلا يرجع، اتركه يسجد معه، وألا أكف ثوبا ولا شعر. أما المرأة فإن كان عندها شعر طويل فإنها تغطي رأسها ولا يظهر شعرها في الصلاة، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا تسمع. والمراد بالحائض يعني المرأة التي بلغت سن المحيض، وإلا في المرأة الحائض أفضل، لكن معنى المرأة التي بلغت من المحيط بلغت بالغة لا تقبل طلاقها إلا إذا خمرت رأسها وأطت وأطت شعرها وأطت نحرها وصدرها وخلقها وجميع بدنها، فلم يظهر منها إلا الوجه والكفين فقط حتى القدمين، لا بد من ستره في الصلاة أدباء المرأة، وإلا فصلاتها لا تصح في هذا فترة للشيخ الباز أنها باطلة، فتوقع للشيخ الألباني أن صلاتها باطلة إذا كان القدم مخشوش، فتحرك المرأة على صافية القدمين وعلى صافية جميع بدنها إلا الوجه والكفين. والله أكبر.
جزاكم الله خيرا وحتى اليكم رسالكم. وهذا السؤال الحادي والستون بعد المئتين، قال: جمع سألت وليه شيخ الباب ما حكم الدخول على الثوب بلا حاجه؟ أجاب رحمه الله تعالى قائلا: الألباب المباشره.
هذا السؤال الحالي يحكم بعد المئتين سأله أبو محمد الشيخ عبد الله بن مانع وفقنا الله وإياه من الرياضات عن حكم السجود على الثوب بلا حاجة، يعني يضع جهته على ثوبه من غير حاجة، لا برد يريد ولا حر يريد ولا تراب، ما هي تراب تأذى به. قال الشيخ: الأولى مباشرة، يعني الأفضل أن يباشر جبهته وأنفى الأرض كي يزيد على الأرض، لا الصلاة خيرها، لكن مباشر كأفضل. لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ثم نام، وكان ذلك في رمضان، رأى أنه يسجد على الماء والطين، وإذ رأى ليلة القدر أنها جاءت وأنه جاء مطر وأنه سجد على الماء والطين، فتحققت هذه الرؤية. هو رآها قبل مجيء مطر، فحققها الله له. جاء مطر في ليلة 21 في ذلك العام من رمضان، وكان شخص المسجد من الجيد لا يمنع نزول الماء بل ما يملك، وصار في المسجد فيه ما وقيم، وجاء وقت صلاة الفجر في صبيحة إحدى عشرة، فصلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلا سجد على الماء والطين، ولما انتهى من صلاته والتفت إليهم رأوا أثر الماء والطين في جبهته وعلى أنفه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حقق الله له هذه الرؤيا. وهذا كما نقول هذا من النوع الذي لا يحتاج الى تأويل مثل الرؤى، لان الرؤى تنقسم الى قسمين، قسم لا يحتاج الى تفسير، هذا هو تفسيره، وقسم يحتاج الى تفسير. فكل انسان جاء في المنام هذه الرؤيا ثم تحققت هذا تفسيره، رأى في المنام أنه ياكل مع فلان أو أنه صلى أو أنه خطب ثم خطب، هذا تشير، أو صلى بالناس إماما ثم صلى بهم، هذا هو تشير، وهذه هي طيبة وهي من الله. والله أكبر.
وقرأ عن الله من السؤال الثاني في كل بعد المعيين. قال جميعهم: سألت الإخلاف بالسجود على الحمد هل هو مفصل من الصلاة؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، فهو تابع في الجنة.
هذا السؤال الثاني الذي يكون بعضنا فيه سأل جامع الشيخ الله رحمه الله عليه عن الإخلاف بالسجود على الأنف، يعني على الأنف ما يسجد عليه وما يتعرض على الناس، إنما يسجد على الجنة فقط. قال: هل هو مبتل بالصلاة كون معلق الأنف ما سجد عليه؟ قال الشيخ: نعم، فهو تابع للجنة، يعني صلاة باطلة، لأنه ما سجد على أنفه. إذا كم من يصلي ولا يسجد على أنفه يعلق فتبقى الصلاة، ومنهم أيضا من يعلق الرجلين يرفع الرجلين، ومنهم من يرفع رجل واحد ويسجد واحد، ومنهم من يجعل رجل آخر، فالمباشرة بالسجود هي سهلة أما التي فوقها ما هي الواجبة، معناه ما في على الأعضاء، لابد أن تسجد على السبعة الأعضاء على الجبهة ومعها الأنف، الجبهة والأنف عضوة لا تلقى، وعلى الكفين والكفين وأطراف القدمين، وتضغط على قدمين بحيث أنك تستقبل بأصابع القدمين القدمة، حاول تضغط عليه على الأصابع فتستقبل بها القدمة، تأتي بالسجود الشرعي السجود الكامل. والله المستعان. إذا كان عنده عذر شرعي فقد قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تسقط فقاعدا فإن لم تسقط فعلى جنب. رواه البخاري. مع أن القيام في الفريضة ركن، لكن مع العذر يسقط. فهذا إذا كان عنده عذر شرعي معذور بهذا العذر. أما بدون عذر ويتلاعب بالصلاة ما يجوز. نعم. إذا سجد أي علق بالليل تعيدنا والله المستعان.
جزاك الله خيرا. وهذا القرآن الثالث ثم بعد المئتين قال جميعه: وسألت الشيخ عن حديث عائشة كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، هل ذلك قبل الزوال؟ فأجاب الشيخ قائلا: قبل الزوال وبعد
هذا السؤال الثالث ستون بعد المئتين قال سؤال الشيخ عن حديث عائشة كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، هل ذلك قبل الزوال؟ قال الشيخ: قبل الزوال وبعده. انتهت اللغة المرة؟ انتهت إن شاء الله مع الأذن. ينظر هل قال من النهار هكذا بهذا الإطلاق؟ ورواه مسلم. وإلا يكون القضاء ما بين طلوع الشمس ما بين استوائها. الآن يتم خطوة من الشيخ أن هذا القضاء يكون قبل الزوال وبعده، يعني معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم بصلاة الوتر، بحيث أنه كان إذا فاته من مرض أو نوم يقضيه، وأيضا كان يحافظ عليه حضرا وسفرا صلاة الليل، صلاة الليل من هالوقت كان يقضيها إذا فاته، وكان يحافظ عليها في خبره وأسفاره، وكذلك أيضا سنة الفجر كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها حضرا وسهرا، فحرص عليها. كان يقول: أتى الفجر خير من الدنيا وما فيها، أتى الفجر أي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان عليه الصلاة والسلام أشد محافظة على صلاة سنة الفجر، ونحن الحمد لله في دروسنا هذه نصلي السنة في الليل، ثم نأتي إليكم أو إلى أي مسجد ونحن قد أدينا السنة، نأتي فقط لوقفة فريضة. فهذا إن شاء الله لإخواننا طلاب العلم أنهم يحرصون على سنة الفجر خير لهم من الدنيا وما فيها. والحمد لله مع قرب المساجد المسجد الحج والشوارع خالية من الزحام، يجيك إذا كانت السيارة جاهزة تجمع بين هذا الخير، صلى السنة ثم تنطلق إلى المسجد وقتا قليلا. إذا فاتته يقضيها، إن شاء قضاها بعد أن يأتي بالأذكار أذكار مرار الصلاة، وإن شاء قضاها بعد طلوع الشمس هذا أفضل. وقل فيها دائما الله يهدي ما يهدي ويهدي المسلمين. هذا مقصر مقصر ومهمل، حاول يحافظ على سنه الفجر ياتي بها بيقضي. اللهم لو حصل في النادر فيقضيها، اما دائما ما ياتي بها الا بعد الفرض فهذا يدل على اهماله المهمل.
إذا كنت أخيرا ونفعت منه بعلمكم، هذا السائل يقول السؤال الرابع يكون على المئتين. قال جامعهم سألته عن تكليف ركعتين في أول صلاة الليل، هل يسعى الإمام في رمضان التراويح؟ الجواب قال ما أخطأ.
والذي بعده
قال بالسؤال الذي بعده وقال في السنة الأشياء في قصة أسرقها، فقال لا هذا الجزء.
سأله عن تخفيف ركعتين في أول صلاة الليل، هل يشعر الإمام في رمضان بالتراويح هذه السنة؟ أبو يقول كيف أحرص طلبة العلم على العلم على القواعد وعلى استغلال الأوقات واستغلال المواقف، فهو أظن عالم علماء المسلمين، عالم بالكتاب وبالسنة والفقه في الدين، فاستغل هذه الفرصة وفعلا فاتت في موت الشيخ رحمه الله عليه. ذهب الأخوة إلا ما كان قد سجل ونطيب، فسأله في التراويح رمضان هل الإمام يستفتح صلاة التراويح في ركعتين خفيفتين كما جاء في ذلك الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام والمواظب عليه، أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك ينظر إلى القراءة. قال الشيخ ما أفضل، يعني ما عندي خبر، يعني ما عندي إجابة الآن، لكن انظر إلى حرص الطالب. أعاد السؤال، يستوى في نفس الموقف ويستوى في موقف آخر. أعاد السؤال، قال ثم سألته يعني مرة، فقال الشيخ لا هذا يسهل، هذا يسهل. ما سرر التمييز، وإذا كان سهل كنت في رمضان جماعة فسرر كأنها أعظم. المهم هذا تأتي به إلى أن تصلي في ليلك صلاة الليل تهجد، فتستفتح صلاة الليل في ركعتين خفيفتين هذه السنة. أما إذا كان التراويح أو تهجد، التراويح قد قال بعض أهل العلم أن صلاتك يسن في العشاء البعدية بعد العشاء في رمضان هذه هي ركعتين الخفيفتين، ثم تقوم بعد ذلك مع الإمام وتصلي بصلاة إمامها، وهذا تهجد تصلي بصلاة إمامها. والله أكبر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم في علمكم. وهذا السؤال الثالث في السنة على المئتين، رفع اليدين في قنوت الوتر، أدار الشيخ الآن ما أعرف إلا ما جاء من هذا قياسة عليها.
هذا السؤال الثالث يكون بعد المئتين سئل الشيخ الناس رحمه الله عن حكم رفع اليدين في قنوت الوتر يعني هل هو سنة؟ قال الشيخ ما عرف إلا ما جاء من النوادر قياسا عليها. وله سلام آخر في بعض كتبه يقول يرفع اليدين في قنوت الوتر عملا بالمدل العام بالعمومات وقياسا على رفع اليدين في قنوت النوافل، لأنه قد جاء رفع اليدين في قنوت النوافل خارج الصفين ضمن دعم، فإن شاء الله قياسا على رفع اليدين في قنوت النوافل ضمن دعم، وأيضا عملا بالأدلة العامة فتقنط وترفع اليدين في قنوت الوتر. كذلك الناس في التراويح يكون في الوتر يرفعون ايديهم ويؤمنون على الجمل الدعائيه ويصدقون على الجمل التي فيها ثناء على الله. والله الموفق. إذا صليت خلف إمام يغلق قنوت النوافل فساجد وتقنط معه ترفع اليدين وتؤمن، وإذا كان ما يقنط أيضا فساجد وتقنط لا تقنط أنت ولا تقنط اليدين ثم تابع الإمام إن قنط قنط وإن لم يقنط لا تقنط إلا إذا كان قنوت الفجر. إذا كان يقنط الفجر خاصة ومجاوب على هذا فهذا لا يخالف، لكن انت ضغط الطير تسجد ولا ترفع اليدين ولا تأمن لأنه يدعو لقنوت الفجر دائما. والله
أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال التابع للسن بعد المئتين سئل الشيخ الغالي رحمه الله تعالى هل كل ضارب مقتل في الصلاة الحية والعقرب؟ فأجاب رحمه الله ليس ببعيد إن دعا بالحاجة.
هذا السؤال السابع والستون بعد المئتين سئل رحمه الله هل كل ضار يقتل في الصلاة كالحية والعقرب؟ قال الشيخ ليس ببعيد إن دعا بالحاجة، يعني أنا يقتل إذا دعا بالحاجة، يعني النص جاء في العقرب والحية. طيب جاء في البنى قياسا على الحية يكتب في الصلاة. طيب ايش بابه؟ نعم قالوا قاموس. وإذا طردته مثلا تطرده، لكن قلت الأربعة والأربعين مثلا هو اسمه الأربعين الأربعين هذا في سم هذا في سم كذلك في سم قياسا على الله على الحنك الصغير ولأنه يريد ولأن المصلي سيبقى متصور لا يعود عليه فيأمن نفسه. طيب أول 44 مثلا هو أن الثعبان ما به يوم النص جاء في العقرب في الحية فهذا قياسا عليه. إيش باقي غير هذه الأربعة من الدواب الضارة؟ الوضع تقول هرعا للصلاة لأنك أنت آمن من شر هذا، أنت آمن من شر في غير هذه الأربعة نعم ايش هو الفار بعد الصلاة ان شاء الله تعبر. طيب هو ما يحمل يفرل عبد هو لعنك انت تصلي انت الان في الصلاة تقصده بعد الصلاة ان شاء الله. أيوة الفار والفارة بعد والوضع نعم أيوة يقول المانع المانع في الجبال ضربا إذا أعطوا كل القرآني تفضل حتى إيش هو يحاول يحافظ على القبلة وتقريرا هذا والله أعلم قد يكون من تقليل حقك على حق الله لأن الله سبحانه وتعالى قدر حق عبده على حقه في مواضع كل شيء فالنبي قال والله أعلم أن هذا منها أنت في صلاة هذا حق الله فوقع بين الله عزيز لكن جاءنا للرص ما يريد وقد تلقى مشؤول الآن فرخص له قدم حقه على حقه كله حيا على الأرض والأربعين شعبان إذا احتاج أن يبقى حق فالبان ما هو سهل كبير ومقاوم واحتاج الى انك تستعده وتقف حذرك انت العدو هذا عدو هجم عليك فاقتله واستعن بالله نعم الكلب العقل احسن يعني البشر واحد انه متجه نحو المصلي ما يريد أن يهتك الله يدافع عن نفسه حتى ولو أدى إلى أن يمسك الصلاة طيب جزاك الله خيرا إذا انحرف عن القبلة بعيدا أما إذا لم ينحرف يوافق تفضل يعني قد أن يحتاج إلى واحد ويمسح بيده طيب والله بعون العبد ما كان العبد أو ما شاء والله لها أحكام له خليقة تقبلون أي واحد والله أحكام طيب إن شاء الله تحرصون على صلاة الإشراق جزاك الله خير بارك الله فيكم وغدا إن شاء الله في مسجد الألباني أيضا في نفس الحي حيث رحانا نسجد الإمام الألباني إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.